فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود،
فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك،
واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا،
أقبل هنا،
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم، على متابعتكم، على مراسلتكم، على تفاعلكم. وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البرنامج وأن يكون له أثر في الحياة بإذن الله. أنا مسرور جدا جدا والله بلقائكم، وأفرح بمقدمي يوم الجمعة في كل أسبوع لأني سألتقي بكم. ورحب أيضا بأبنائي محمد جميل، طبعا هو يعني فارسنا الذي يأتي معنا في كل حلقة. اليوم عندنا أخونا فهد سرور وأخونا سليمان، ونحن نرحب بكم، مسرورين والله بكم. اليوم سنتكلم عن أساس من الأساسات التي خلق الله تعالى عليها الخلق. هذا الأساس هو أساس في حفظ الأمم، أساس في حفظ الأموال، أساس في حفظ الأعراض، أساس في حفظ الملك. لما يكون إنسان ملك أو رئيس أو مثلا حاكم في مكان معين، أو حتى لو كان مديرا على شركة، مديرا على مؤسسة، وزيرا في أي جهة من الجهات، تعامله بهذا الأساس الذي سنتكلم عنه هو أصل من الأصول التي يستطيع بها أن يبقي على ملكه أو أن يزيله. وكم من أقوام فقدوا وظائفهم بسبب تفريطهم في هذا هذه البصمة التي سنتكلم عنها. كم من أقوام يعني اشتغل الدعاء عليهم ليلا ونهارا وسبهم ولعنهم بسبب تفريطهم في مثل ذلك. ونحن خاصة في هذه الأوقات العصيبة والثورات التي تقوم بها الشعوب والمظاهرات التي أي أن اتجهت يمينا ويسارا تجد مظاهرات ومطالبات، لو أنه حقق هذا الأمر الذي سنتكلم عنه لما قامت هذه المظاهرات، ولما وقع هؤلاء القتلى، ولما رأينا هذا التضييق الذي وقع على الناس. تعالوا اليوم خلال هذه الدقائق نتكلم عن العدل.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
قديما قال الأولون العدل أساس الملك، واليوم يقول المتأخرون العدل سر النجاح. نعم، إنه العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إنه العدل وإذا قلتم فاعدلوا، إنه العدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إنه العدل بين الأولاد والزوجات والموظفين والعمال، العدل مع النفس والطعام والشراب والمال، العدل في كل شيء. فما معنى العدل؟ وما ضوابطه وأحكامه؟ وما هي مخالفات الناس فيه؟ وما النصوص الواردة فيه؟ وما قصص السلف وأحوالهم في ذلك؟ كل ذلك وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في العدل.
واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا،
أقبل هنا،
ضع بصمتك.
نعم، إنه العدل الذي قال الله تعالى فيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأنت مطالب بمرحلة فوق العدل، ليس فقط أنك تعدل بين الاثنين. لو جاءك اثنان مثلا وأنت قاضي، أحدهما يطالب الآخر مالا، ثم اكتشفت أن أحدهما فقير لذلك أنكر المال الذي للرجل الآخر، فإنك تحكم بينهما بالعدل كما قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل بإعادة الحق إلى صاحبه، وأمر أيضا بالإحسان، وهي مرتبة فوق العدل، أن تحسن إلى الشخص الذي تراه محتاجا أو تراه مظلوما أو تراه يحتاج إلى نصرتك أو ما شابه ذلك. أمر الله تعالى بالعدل في مواطن كثيرة من القرآن، سواء في إصلاح بين الناس كما قال الله سبحانه وتعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال في آخر الآية فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نهى الله تعالى عن الظلم، وبين الله عز وجل عاقبة الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الذي يظلم الناس في أموالهم، يظلمهم بالافتراء عليهم في أعراضهم، يظلم أولاده في التفريق بينهم أحيانا في التعامل، يظلم أحيانا نفسه في عدم إعطاء نفسه حقوقها، يظلم زوجته، أي نوع من أنواع الظلم فالله تعالى حرمه وتوعد الله تعالى صاحبه، وقال الله جل وعلا في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مهما الظالم طول سنة وسنتين وعشر وعشرين، إنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني لا يظن أن الإنسان لما ما يعدل ويشعر أنه مثلا قاضي ولا مسؤول ولا أب ما بين أولاده أو زوج مع زوجته أحيانا يظلمها، إذا لم يعدل لا يظن أن الله تعالى راض عنه أو أن الله عاجز عنه، كلا، بل إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. طبعا العدل عرفه أهل العلم فقال: هو تمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب الطرق وأيسرها. أن أي صاحب حق يصل إلى حقه، ابني له حق عندي أعطيه، موظف له حق أعطيه، زوجتي لها حق أعطيها، مسؤول في مكان معين وعنده عدد من الموظفين أو مثلا رئيس دولة أنت عدد من الوزراء، أي إنسان له حق لا ينبغي أن أحول بينه وبين الوصول إلى حقه، سواء أن أحول بينهما بالقوة أو أحيانا بسن أنظمة لأجل أن لا يصل إلى حقه. أحيانا مع الأسف يكون بعض الشركات لها مال عند الدولة، فيريد أن يصل صاحب الشركة إلى ماله، يكون مثلا أخذ مناقصة أرصفة أو مثلا سفلة الطرق أو بناء مدارس أو غير ذلك، فكلما أراد أن يصل إلى حقه حيل بينه وبين ذلك، فقيل: لا والله لازم توفر الأوراق الفلانية، فيوفرها، فيقال له: طيب لازم تحضر تصديق من الجهة الفلانية، وكل هذه طرق لأجل أن يحال بينه وبين حقه، حتى ربما يضطر إلى أن يدفع رشوة، وربما جاء إليه بعضهم وقال: يا أخي سلك أمورك، ادفع رشوة حتى تستطيع أن تصل إلى حقك، وهذا بلا شك أنه نوع من الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل في مواطن كثيرة. أول شيء العدل بين ألصق الناس بك بالأولاد، لما أقبل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ومعه أبوه، أقبل بشير اللي هو أبو النعمان معه ابنه النعمان، قال: يا رسول الله إني قد نحلت ولدي هذا غلاما، نحلت يعني أعطيت ولدي هدية غلاما، فأبت أمه إلا أن أشهدك، وعنده عدة زوجات وعدة أبناء، فهو أعطى ابنها الزوجة أعطاه غلاما هدية، كان الرق موجودا عندهم، يعني كان العبيد يباعون ويشترون، فأم الولد خشيت أن بقية الزوجات يغضبن ويطالبن بإعادة الولد إلى الأب، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة، حتى إذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد خلاص ما يملك أحد يعترض. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني قد نحلت ولدي هذا غلاما، فأبت أمه إلا أن تشهد. أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن العدل، ما سأله العبد يصلي ولا ما يصلي، ابنك هذا بار بك ولا غير بار، ابنك هذا سيتعامل مع العبد معاملة جيدة ولا لا، ترك كل هالأسئلة وسأله عن العدل. قال: عندك أولاد غيره؟ أنت ما شاء الله عندك عيال كثير ولا بس هالولد؟ عندك أولاد غيره؟ قال: نعم عندي أولاد غيره. فقال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ أنت عادل بين عيالك؟ كل عيالك أعطيتهم مثله، مثل هذه الهبة؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ هل أنت تود أن يصبح بس ولد واحد بار وعندك بقية الأولاد عاقين؟ أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: إني لا أشهد على جور. ما معنى جور؟ يعني ظلم. قال: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لاحظ، ما سأل عن صلاة العبد ولا عن قيمته ولا من أين أحضرته ولا عن صلاحه ولا عن تعامل المال. أول شيء سأل عنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حتى في الشهادة بين الناس، مثلا طلاب في مدرسة حصل مضاربة، فقال المدير: طيب من يشهد لك؟ يجب العدل فيها. ناس عند قاضي سيشهدون، مثلا زوج وزوجته وقع بينهما خلاف، هي تقول انه مقصر في النفقة ويقول لم اقصر عليها، وقع خلاف فاحتاجوا الى شاهد، هنا لازم بالعدل. يقول الله سبحانه وتعالى: واقيموا الشهادة لله، يعني اقيموها لله خالصة لله عادلة من غير ان تتحيزوا الى يمين او يسار. العدل في الحكم بين الناس، ترى يا جماعة، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاضيان في النار وقاض في الجنة، ثم قال: فأما من حكم بشرع الله واتق الله فهو في الجنة، وأما من حكم بهواه أو ظلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو في النار. القاضي لا يطلق فقط على اللي جالس في المحكمة وعنده يعني كاتب ومكتوب اسم محكمة كذا وكذا، لا يا أخي، أنا لما أقضي بين أولادي يختلف أولادي في لعبة ويختلفون في شيء ويأتون يحتكمون إلي، أنا قاضي الآن، أنا أفصل خصومة بينهم. رجل المرور لما يقع حادث في الشارع ثم يتصلون على المرور ويأتي ويقدر، يقول: أنت عليك 25% وأنت عليك 75%، لذلك أن تدفع له كذا من القيمة إصلاح سيارته، وأن هو في الحقيقة ماذا يفعل؟ أليس يقضي بينهما؟ ها؟ هو في الحقيقة الآن يعمل قضاء وفصل بينهما. الشرطي أو سواء كان ضابط أو غير ضابط الذي يأتي إليه أحيانا الناس في مضاربة، ثم يأتون إليه شباب بينهم خصومة ومضاربة، ولا واحد سرق من مكان معين وقبضوا عليه وضربوا إلى آخره، ثم يأتي ويبدأ يحقق بينهم، ثم يقول خلاص أنت نطلقك بكفالة وأنت ندخلك عند في السجن وأنت. هو في الحقيقة يا جماعة على أن يقضي بينهم لا بد أن يحكم بالعدل، شرطي المرور والشرطي الذي يعمل في الأمن، الأب بين أولاده، مدير المدرسة بين المدرسين لو وقع بينهم خلاف، المدرس بين الطلاب لو قال هذا أخذ دفتري لا ما أخذ دفتر. يا ما تقع من مشاكل يا جماعة، الأخ الأكبر في البيت أحيانا يكون الأب غير موجود ولا مشغول، أو يكون الأخ الأكبر له سيطرة، فإذا اختلفوا قالت الأم تعال أصلح بينهم أحكم بينهم، فيأتي ويحاول أن يفصل القضية بينهم، هذا يا جماعة أيضا قاضي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، بل الله تعالى يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. أنا أحكم بين أولادي أو بين أخواتي أو بين جيراني أو أحكم بين موظفين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة. كذلك العدل بين الزوجات، يقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، واحد كذا يبغى يعدد والله أبغى أتزوج 4 حريم، طيب وانت على كيفك تتزوج 4 حريم؟ يعني إذا أنت ما تتصف بصفة العدل لا يجوز أن تتزوج هؤلاء 4. يقول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، واحد يقول أنا والله ناوي أتزوج لكن والله أنا أحب زوجتي فلانة أكثر من فلانة ويمكن ما أستطيع أن يعطي الثانية حقها، نقول من البداية جزاك الله خير لا تتزوج ما دام أنك ما تستطيع أن تقيم العدل. لذلك الله تعالى قال هنا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لذلك أهل العلم يا جماعة ذكروا لطيفة هنا، قالوا إن الإنسان إذا علم أنه لا يستطيع أن يقيم العدل في العمل فلا يجوز له الدخول فيه. يعني مثلا إنسان سوف يعمل مدير لمؤسسة، قلنا طيب المؤسسة هذه عندك ناس أباءهم مسؤولين، هذا أبوه وزير وهذا أبوه مسؤول في الضابط كبير وهذا كذا، هذا يتأخر وهذا مسكين على قد حاله ويتأخر مثله، فهل تتوقع العقوبة على الاثنين ولا لا؟ قال لا والله بصراحة اللي أبوه واصل وله مركز ما أستطيع أني أوقع عليه العقوبات وأخصم عليه، أما غيره والله لا أضرب على رأسه. نقول إذا ما دام أنك تعلم أنك لا تستطيع أن تقيم العدل من البداية لا تدخل في الموضوع. والدليل قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، ما دام ما أستطيع أني أعدل في التعدد لا تعدد فواحدة، ما دام ما تستطيع تعدل من البداية لا تدخل. يا أخي ليش تورط نفسك؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يقضى بين الناس يوم القيامة في الظلم وفي الحقوق. ليش تورط نفسك يا أخي؟ إذا أنا أعلم أني لست أهلا لهذا المكان لا أستطيع أن أعدل، ما أستطيع أني أضبط الأمور، من البداية أنا أرفع يدي من الموضوع. العدل في الحدود، في إقامة الحدود، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق والله السارق غني ولا فقير ولا أبوه فلان ولا نسيب ولا من قريش ولا غير قريش، شرع الله تعالى واحد على الجميع. كان في امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تستعير المتاع وتجحده، يعني تأتي عندكم تقول الله احنا عندنا اليوم وليمة نبغى منكم جزاكم الخير تعطونا قدر كبير وصحون ومجموعة كذا، فتأخذها ثم المفروض خلصت الوليمة خلصنا المفروض ترجعها، فهي لا تعيدها إليهم. فإذا مضى على الأمر يوم ويومان وثلاثة جاءوا طرقوا الباب، قال يا بنت الناس أنت أخذت من عندنا قدر وأخذت صحون وأخذت ملاعق وسكاكين، قالت ما أخذت شيئا. يا بنت الناس أنت أخذتها قبل 3 أيام، قالت ما أخذت شيئا. فكانت تستعير المتاع وتجحده سرقة، فرفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما تكرر فثبتت عليها السرقة، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، وهي امرأة من بني مخزوم من شيوخ قريش، هؤلاء لهم نسب رفيع ولهم مكانة. فشق على الناس، ليس أن يقام حد الله لا، اللي شق على الناس وعظم أن تكون امرأة مخزومية وتقطع يدها، يا لو امرأة عادية ممكن لكن مخزومية وتقطع. فقالوا من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه عشان يخفف الحكم شوي عنها، من يجترئ عليه؟ فقال والله لا يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد بن حارثة وهو اللي مربيه في بيته وفي الجاهلية كان تبناه، ثم لما جاء الإسلام يعني نزع تبنيه له، لكن لا يزال مثل ابنه. وأسامة ابن زيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، فقالوا ما في أحد يتجرأ يقول يا رسول الله خفف الحكم عنها إلا أسامة. فجاء أسامة وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، قال يا رسول الله إن قريشا شق عليهم أن المرأة المخزومية تقطع يدها، يا رسول الله يعني لو خففت الحكم جلد مثلا ولا غرامة، يحاول أن يخفف الحكم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام والتفت إليه قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا حد الله أنزله سبحانه وتعالى وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم. شوف هنا العدل، قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد، وأي امرأة أشرف منها، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقطعت يدها. يا جماعة، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قاموا عليه الحد. بالله عليك، ليس مطبقا اليوم؟ بالفعل. كم من الغرامات إذا وقع في الأخطاء عدد من الذين لهم مكانة في الدولة ولهم شرف وواسطة، وأنا أعرف الأمير فلان، وأنا لي علاقة بالوزير، وأنا لي علاقة بالرئيس، وأنا مدري متزوج بنت مدري من، وصديقي مدري إيش، عدد من الغرامات تسقط عنهم، عدد من ربما الضرائب في بعض الدول تسقط عنهم، عدد من الأشياء التي تحسب لغيرهم بقيمة تحسب لهم بقيمة أخرى. يعني مثلا تجد أن غيرهم إذا جاء يشتري من الدولة شيء معين، مثلا بيشتري أرض ولا بيقدم على قرض معين أو يريد أي معاملة معاملات الدولة، إذا جاء بواسطة ليثبت أن له مكانة فإنه لا يعامل كما يعامل الضعيف والمسكين. أليس كذلك؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف تأتي وتقول وأنت ضعيف، وتقول إيه بس مشي لها المعاملة، فيقول لك المسؤول يا أخي هذا نظام والله يشوف نظام، فتقول في نفسك طيب لماذا هذا النظام لم يطبق على فلان اللي مشت معاملته وفلان اللي مش، فإذا تأملت وجدت أن فلانا وفلانا هم ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا سرق فيهم الشريف. وهذا يا جماعة ترى أساس زوال الدول. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول من سنن الله تعالى في الأرض أن الدولة العادلة يبقيها الله وإن كانت كافرة، وأن الدولة الظالمة يزيلها الله وإن كانت مسلمة. ثم قال ومن نظر في تاريخ الأمم، هذا يتكلم عن تاريخ، يقول ومن نظر في تاريخ الأمم وجد أن الأمم تعيش مع الكفر والعدل، وأنها تزول مع الظلم والإسلام. يعني إيش يفيدنا فيك يا أخي إنك أنت بنيت المساجد وكفلت الأيتام وعملت تحفيظ قرآن وأنت ظالم للناس، تأكل حقوقهم ولا تعدل في توزيع الثروة بينهم، وتقدم بعضهم على بعض، وربما أخذت الرشاوي وأخذت الظلم. يا أخي اللي واقع مهما قلت والله أنا مسلم وأنا أشجع الإسلام وأنا أحب الإسلام وأنا أوزع مصاحف، كل هذا لا ينفعك إذا كنت ظالما، فإن الظلم هو أساس زوال الملك والعدل هو أساس بقاء الملك. لذلك حتى العدل في الحدود، بل يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدد من الأمور لأجل أن يقام العدل، ورب أصحابه عليه الصلاة والسلام على ذلك. من أعجب ما قرأت في ذلك عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، كان من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالح أهلها، يعني جاء عند أهلها وقال والله البلد فيه مزارع وكذا، فأتفق أنا وإياكم على أن تبقوا أنتم ترعون المزارع وتهتمون بها وكذا، لكن تعطوني نصف بالنصف. يعني لما يطلع مثلا الثمر، يطلع مثلا بتقديراتنا اليوم مثلا 1000 كيلو طن ولا طنين، أنا أخذ 500 كيلو لكم 500 لأني أنا اللي فتحت البلد وأنا اللي أرعاه، و500 لأنكم الذين قمتم على الزراعة. فأرسل يوما عبد الله بن رواحة لأجل يخرص التمر، يجي وينظر للثمر ويقدر هذه فيها النخل، هذه فيها كذا من الأوساق، وساق يسمونه والآن بالكيلو، وهذه فيها كذا، فحاولوا أن يعطوه رشوة. ف فماذا قال عبد الله بن رواحة لما رأى الرشوة بين يديه؟ أذكر لكم ذلك ولكم أيها الأحبة أيضا بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك
هنا، أقبل هنا،
ضع بصمتك.
السلام عليكم أيها الأحبة الكرام. لا يزال كلامنا حول العدل وأهميته، وأنه موضوع يعم جميع الناس. يعني أنا أود في الحقيقة يعني لما نتكلم عن العدل لا يظن أحدنا أن مثلا العدل خاص بوزراء ولا برؤساء دول أو بقضاة أو بموظفين في شرطة أو مرور أو نحو ذلك. كما ذكرنا في الفاصل الأول، كل الناس يحتاجون إلى العدل، أب مع أبنائه، حتى أنا مع نفسي لما أتعامل مع نفسي، كما قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء لما رآه يتعب نفسه بقيام الليل ويتعب نفسه بالصيام، قال له إن لنفسك عليك حقا، يا أخي تعامل مع نفسك بالعدل، ما يجوز أنك تهلك نفسك، ولا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه. لو جاء إنسان وقال أنا والله بأنتحر، أخذ سكين وقطع شرينه ومات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في النار، يعذبه. طيب يعذبه ليش؟ يعذبه لأن التعامل مع نفسه بالظلم. فموضوعنا هو عام للجميع، لا يظن أن أحد بأنه خاص فقط بفريق دون فريق. كنا وقفنا على عبد الله بن رواحة. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص. يخرص يعني هو ما يحتاج ينتظر حتى يجنو الثمر ثم يزنوه، لا، والثمر لا يزال معلقا في النخل، يبدأ يقول هذه النخلة فيها مثلا 50 كيلو وهذه فيها 20 وهذه، ثم يجمعونه ويقول خلاص أول ما الثمر ينتهي تعطونا النصف. فجاء اليهود إليه قالوا يا عبد الله بن رواحة يعني خفف عنا شوي، وإحنا عندنا ذهب نكرمك فيه ونعطي أولادك، مثل ما يقول بعض الناس لما يأتي عند مسؤول يبغي يخلص شيء يقولوا إحنا ترى ما ننساك، إحنا بنكرمك إن شاء الله، معنا نعطيك رشوة يعني، يعني نكرمك وندخلك النار وكذا يعني نجل يعني في الحقيقة يعني إحنا بندخلك معنا في اللعنة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، فهو يبغى يعني يدخله في اللعنة معه. فالمقصود من هذا أن عبد الله بن رواحة جاءوا إليه يحاولون أنهم يعني يسلكون الأمور معه، بحيث أنك أنت بدل ما تقول أنهم يا رسول الله يملكون مثلا 1000 من الألف وسق، قل 700 500 حتى هو يأخذ النص وإحنا نأخذ في الحقيقة 3/4. فلما قالوا ذلك التفت إليهم قال يا معشر يهود والله لقد جئتكم من أحب خلق الله إلي، ولا أنتم والله أبغض خلق الله إلي، ولا أنتم أبغض إلي من القردة والخنازير بقتلكم الأنبياء وكذبكم على الله، ولكن حبي له وبغضي لكم لا يدعوني إلى أن أظلمكم وإنما أعدل فيكم. يعني شوف يقول أنا كوني أحب أكثر منكم ما يعني أني أقول جزاء لكم بقول يا رسول الله ترى عندهم 1500 كيلو وهم ما عندهم إلا 1000 حتى يأخذ منكم 700 800، لا، يقول حبي له وبغضي لكم لا يدعوني إلى ظلمكم ولا إلى أن لا أعدل فيكم، بل سأعدل فيكم مع بغضي لكم. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. طيب خلنا نسمع اللي عندكم، فنبدأ بفهاد ولا نبدأ بمحمد؟ فهاد جاهز؟
إن شاء الله.
يلا سلام، نعطينا مشاركتك اليوم.
هو الصراحة هذه قصة صديق أعرفه حقيقة، هو كان في بيني وبينه دائما جلسة. قال في يوم من الأيام صراحة يمكن دخل في أحد الأنشطة الطلابية لا صافية صراحة، يمكن 3 سنوات، طبعا هذا الكلام أول ما دخل يمكن جلس 3 سنوات، لا يعني لا مسؤوليات لا يعني أشياء مهمة يعني في النادي يعني. فالرجل يعني صراحة يعني زعل شوي وتضايق إنه
يعني يبغى يعطونا مسؤولية يحسونا بقيمته.
أيوه يعني هذا فلان أخذ وهذا فلان أخذ، طيب أنا جربوني. فطبعا هو بطريقة أخرى سأل أحد كان في واحد يعتبر مدير النادي وزي كذا، فسأله قال له لأنه يعني كان جواب غير مقنع، قالوا لأنه الناس يشوفوك تتكلم وتضحك كثير فأنت ما تنفع. قال والله، قال له شوف يا أستاذ والله ثم والله لا أغير وجهة النظر هذه. طبعا الرجل صراحة بدأ يشتغل، وصراحة أول ما بدأ
صار جاد
جاد جدا، عقبات ظروف إلى آخره بشكل كبير جدا، حتى أنه العمل حقه كاد ما كان ما بغي يسويه أصلا نهائيا. لكن كان فعلا اصراره صار اقوى من اول رغم الظروف القاسيه اللي جت له. فلما حقق النجاح يعني نجاح هو بنفسه يقول لي بصراحه انا نجاح اعتبر نجاح عادي. قلت طيب ايش النجاح الحقيقي؟ قال النجاح الحقيقي اغير وجهات النظر كلها اللي كانت في يوم
من الايام كانت تنظر
الي اي كانت تنظر لي بنظره سلبيه، الان حينظرون لي بنظره ايجابيه.
يعني قصدك فهد ان يعني هي على انا حتى اربطها بالعدل بس موضوعنا
قريب يعني هو
اي قصدك ان تعامل مع نفسه بالعدل ما اعطى نفسه اكثر من حقها، نظر في اخطائه وبالتالي اصلحها حتى يستطيع يصل للعدل. ممتاز. هو طبعا هذا ايضا مما يجعل الانسان احيانا الانسان ترى يظن انه مظلوم وفي الحقيقه ما هو مظلوم، هو عنده اخطاء تدعوه من ان يتعامل معها بهذا الاسلوب.
أكيد.
يعني بعض الناس يقول ليش ترقون فلان في العمل وانا ما ترقوني؟ ليش فلان تعطونه مكافاه وانا ما تعطونه؟ ليش فلان دائما ينتدب وانا ما انتدب؟ طيب احيانا ليس ظلما عليك، احيانا انت عندك من الاخطاء وعدم تطوير قدراتك ما يجعلك احيانا تستحق مثل هذه المعامله. انا حقيقه من اعظم الالام اللي موجوده عندنا في مجتمعنا ظلم الزوجات، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول احرج حق الضعيفين المراه واليتيم، احرج يعني اتقوا الله فيه، ويقول عليه الصلاه والسلام خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. ونحن إذا تأملنا وجدنا في الحقيقة أنه كم من رجل ظلم امرأته فعاشت بعده عيشة نكدة ودعت عليه.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
السلام عليكم. مساكم بالخير. كيف الحال؟ صايف خير؟ شلون؟ انا زايرينكم سلام. ست بالخير خاله. وشلونك؟ عساس طيبه. كيف حالكم؟ طيبين؟ يلا حيها، كيف صحتك؟ شلونك ولدي؟ عساك طيب. صحة. وش اسمك كريم؟ وش اسمك؟
فجر.
ونعم يا فجر. كيف صحتك؟ عساك طيب. شلونك يا خاله؟
الحمد لله.
عساس طيبة. من متى وانتم ساكنين في هالبيت؟
والله يا ولدي اني مبطيح.
مبطيح كم؟
اي والله هذا هو الولد عندي بس انا عقب والله جاني مريض الله يجعلها ما يجي عيلك ولا يجيكم.
اي
بس طالعه الحين هذا تقرير جمعيه
في الصور. اي لكن انت ابوه يعني ولد الثاني وينه الحين؟
الحين يمه ولد.
ما يجي تولدتها
لا؟ لا والله انا وابوي يوم مرني يوم انه صار لي حاجه.
ما هو يعني يجي كل كم؟
اول ابو ضيف وعقب فصل ابو ضيف. انا والله لو ابو ضيف
اي
توظفنا كل... وشركة ونوبي يفصل.
كل كم يجيت ذاك الولد؟
والله انه نوبي يجيني عقب سنة
عقب سنتين. عقب سنة يجيت وسنتين؟
ما معه لو نوبي يجيني عند ابوه.
وانت ما انت مع رجلك الحين؟
لا والله يا وليدي اني مطلقت لي 10 سنين وهذا صكني. والله مع 10 سنين.
لكن ما يرسل نفقة للولد هذا ولا ما يرسل؟
لا والله انه ما عمره له ريالات. والله لو ريال
حق عنده اجو عنده حرمة ثانية.
اي والله عنده مرة وعنده عيال ست عيال وبنت.
وشلون وضعه المادي زين هو؟
ما
عنده مزرعة وعنده.
اي والله عنده
ولا ينفق ولا يرسل فجر نفقة ابد.
ما عمره ارسل له لو شعره. قبل ريال واحد ما عمره ارسل.
ابوك يا فجر ما يرسل لك فلوس؟
لا
ابد؟
ابد.
الله المستعان.
والله يا وليدي
من متى ما شفته؟
والله ما
من العام ما شفته. أيه. هو اللي جاكم ولا انت اللي رحت له؟
انا اللي رحت.
انت رحت له؟
أيه.
يوم رحت عطاك فلوس عطاك شيء؟
لا
ابد. لا. وعياله اللي هناك يعطيهم؟
ايه
يعني
يعطيهم سيارات ويعطيهم فلوس؟
والله يا ولدي
لها يكد عليهم.
اي طيب ما تقول له يا ابوي ابي انا اعدل بيني وبين اخواني ان هذا ظلم ما يجوز انفق عليه مثل ما تنفق عليهم؟
لا والله ما
لا يا ولدي اول له تهيئ ياخذه ويحطه يقول شلهن بلبل ما ظلم ان شاء الله.
يعطيه التاهيل؟ تاهيل يعني الحكومه تعطيه فلوس؟
اي والله الحكومه
عشانه مريض.
اي علشان انه مريض.
كم تعطيه في الشهر؟ 800؟
اي والله 800
الحين. اي وال 800 اذا اعطته اياه ياخذهن ابوه؟
اي قبل اي والله ياخذ. يوم صار عندي هالحين ليش انت انا ويا جميع.
لكن
انا اعتذر عن شان اقول اني لابست عن شان اقول اني مذري انا وياه.
لكن من اول يا خاله يوم انه عند ابوه إلى جته الفلوس من الحكومة له عشان يعالج وعشان يشتري أيه العلاج
أيه
ياخذهن أبوه؟
اي والله ياخذهن أبوه. اي والله
ياخذ. طيب ما علمت واحد أن ينصحهم ولا يذكرهم بالله ويقولهم أن هذا حرام والعدل واجب؟
والله ما يتصنت والله ما يتصنت. واحد قال يا ما هو لون مراتك وعيالك قال اسولفك ضبها ببطنك لك.
عسى الله انه يصلحه ويهديه
الله.
وان شاء الله انت ادعي له بالصلاح وان شاء الله ان الله بيهديه.
الحمد لله.
وشكرا. وشلونك يا فجر؟ طيب كم عمرك؟
عمري 26.
ما شاء الله رجال.
اي والله الحمد لله.
ما عاد بقى الا تزوجكم امك وعندكم ما شاء الله هالغرف.
مزوجه الحمد لله. ملكت ملك
ما شاء الله.
اي والله الحمد لله.
متى تملكت؟
ليه؟
والله يمكن لي شهرين.
اجل عريس الحين
ان شاء الله. يا وليدي خطبت لنا مره وهداه ما ابوه اعطاه الصفات اللي بنخل.
الله يوفقكم ويحفظكم.
الله يجزاكم خير.
الشباب معكم هدية لهم معكم شيء؟
الله
هذه يا خالة هدية لكم.
الله يهديهم.
فيه معكم أرزاق. الشباب معكم شيء من الكراتين؟ بقى شيء؟ أنت وش مرضك اللي فيك يا فجر؟
صرع.
عندك صرع؟
والله من عمر 7 شهور هو الحبل.
اي
صبت الحمد لله. وش
الله المستعان. أسأل الله تعالى أنه يكشف ما بكم. أسأل الله يكشف ما بكم. نسأل الله تعالى أنه
يبعده عن المسلمين
يعني
أجمعين.
يعيدنا وإياكم من الظلم. أسأل الله تعالى أنه يجمع شملت يجزاس خير. وأنت إن شاء الله مأجورة على عنايتك بهالولد.
والله يا رب لك الحمد.
أبدا
أنا الحين خطبت لها المرة قالت أنا هالحين يلا أقوم أبيها تغسل هدم أبيها تخبز أبيها تسوي لها شوية هي أبيها تبحر لي. أنا والله
هل تشوف حالتي؟ لا ان شاء الله. انت نشيطه ان شاء الله. ما عليك.
الحمد والشكر
ما شاء الله.
الحمد لله والشكر. اني اخذته مني هو صغير ومريض
ابد ان شاء الله. ان شاء الله نسمع جور.
اجي اتدسس عند الجيران بس بشوفه.
لا اله الا الله. اخذ الولد حرمت منه وانت وهو صغير؟
والله انه حرمني وهو صغير وبحاجتي مريض.
كم عمره يوم حرمت منه؟
والله يا ولدي اني ما ادري 5 سنين او 4 سنين.
وشلون كنت تشتاقين تشوفين؟
ونوب انكس ما اشوفه والله.
عشان بس تشوفين الولد؟
بس اشوف الولد. والله هنا واحد وجودي يجيب لي هنا
وتضمينه
واضمه وانه المره تبسي والرجل يبسي والعيل يبسي وكل
اللي. اذا شافوت وانت تضمينه وتشمينه وتحبينه.
اي والله انهم يبسوا حتى الشيبان تبسي. وانها جت وحده قالت يا اخي بس الليله مرح عندي بس الليله يمرح عندي عند امه وعليك الله ومن الله ان صبحني غريب وامه عندي الحين. والنهاية قال والله ما رحتي والله اني لا اخذها الخيجر انا طولها ظهرت.
الله الله يصلحه ويهديه. وانت هالامور هذه تلقانها عند الله
يا رب.
الله يعني صراحة يعني احيانا بعض المواقف ما يحتاج الواحد انه يعلق بعدها. يعني لما تحرم ام من اولادها تحرم من رؤيتهم يحرم الابن من النفقة عليه مع قدرته. الله يجزاكم خير شباب. مع قدرته على الانفاق عليه بلا شك ان هذا يعني مخالفة للنصوص الشرعية واضحة. فعل الله تعالى أن يسر إن شاء الله تعالى أن احنا نكمل عرضها. وأسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من أن نظلم أو نظلم. صلى الله على نبينا. طبعا هذه المرأة يا جماعة تقول أنها لما طلقت كان الولد عمره 5 سنين. تقول وكنت أسافر من الرياض إلى المكان الذي فيه الأب مع ابني بينهم تقريبا 1000 كيلو. وتقول فأذهب وأتدسس خلف الجدران حتى أرى. أتدسس يعني أتخبأ عند الجدران البيت حتى أرى ولدي وهو يلعب مع الصغار. بس ضاربه المشوار حتى تملأ عينها من ولدها. وتقول إنه حرمني منه ولم أستطع أن أراه. ثم ذكرت بأنها يعني أشفقت عليها بعض الجارات وجابت الولد. تقول فكنت أضمه وأشمه. يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل ذلك. وأنا تصلني كثير من المشاكل بعض الآباء الذين يطلقون زوجاتهم لأي سبب كان. أحيانا ربما يكون سبب يتعلق بمشاكل بين الزوجة وبين أم الزوج. أو ربما أحيانا مشاكل تتعلق بعرض المرأة أو إقامتها العلاقات المحرمة أو غير ذلك من المشاكل. لا يجوز أن تعذب المرأة في عاطفتها وفي قلبها بحرمانها من أولادها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرق بين أم وابنها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالواحد يحذر مثل ذلك وينصح من كان يتعامل ليس فقط حرمان الأم من ولدها بل حتى بعض الأمهات المطلقات التي تحرم الأب من رؤية أولاده. هذا أيضا تعذب على تقصيرها وعلى تعاملها السيء هذا وعلى عدم عدلها معه. طيب نسمع لك يا سليمان.
الله يسلمك. أحب أقول أن كل ظالم يعني سيبتلي الله بظالم.
أحسن.
لذلك في مفهوم المخالفة أنه أي عادل فالله يرزق باللي يعدل فيه.
يعامله بالعدل.
لذلك فهو يعدل عشان مصلحته هو نفسه يعني.
أحسن.
في قصة ناشط إسلامي كذا في أحد الدول اللي سقطت في ثورتها مؤخرا كان مسجون. سجن ظلم سنين يعني طويلة. في يوم من الأيام كان نايم حلم أنه في طيارة ودخل على الشخص اللي ظلمه المسؤول ومعه ضابط. قال إن شاء الله يكون خير. قامت الثورة بعدها بكم يوم جاء له الضابط قال بدأ يتحقق الحلم. قال له إيش صار في فلان الشخص؟ قال له والله أقيل من منصبه. ما هي الأيام اللي داخل عليه في السجن في الزنزانة اللي جنبه
مسجون
مسجون في الزنزانة اللي جنبه ما يقدر يطلع فيه إلا قاموا بقية المساجين يعني يؤذوهم يؤذوا هذا المسؤول والبقية المساجين اللي معه عزكم الله يرموهم بالسباب والشتائم قاموا عزلوهم حطوا لهم حاجز عزلوهم في زنزانات مفصلة صار يطلع السور ويرموا عليهم أحذيتهم عزكم الله وبقية القاذورات وكذا
لا إله إلا الله
فطلبوا من الضابط انه يخليهم في زنزانات وما يطلعوا ابدا من الزنزانات قاعدين محبوسين انفراديا بعد ما كانوا في اعلى
سلف
هي ايام وطلع هذا الناشط اللي كان مسجون ولسان حاله يقول تمت كلمه ربك صدقا وعدلا
سبحان الله وما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبذى بظالمي انا حقيقه اللي ينظر في عدل النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل خاصه مع اموال الناس وترى يا جماعه الناس قد يصبرون على شيء كثير الا التضييق عليهم في دينهم أو في أرزاقهم وإذا ضيق عليهم في أرزاقهم فتفقد العدل وينتشر الظلم عمر رضي الله عنه كان يمشي مرة فرأى إبلا في مكان من السوق تباع ينادى عليها فأعجبته الإبل سمان وصحتها جيدة فجاء يمسح الإبل فقال إبل من هذا قالوا هذه إبل عبد الله بن عمر عبد الله ابنك هذه إبلة سمان وجيدة ويعني وتأتي بسعر عالي فقال هذه إبل عبد الله بن عمر سمينة وإبل غيره أقل منها قالوا نعم فقال إنما كان يرعى مع إبل الصدقة كان يرعاها مع الإبل لأن عمر رضي الله تعالى عنده قطعة أرض مانع الرعي فيها إلا لإبل الصدقة الإبل التي يتصدق بها الفقراء فكان عبد الله بن عمر بحكم أن أباه الخليفة يأتي بإبلة ويدخلها فما حد يقدر يقول له لا يعني فقال إنما كان يرعاها مع إبل الصدقة أن كان أبوه أمير المؤمنين فسكتوا فقال إنما يعمل ذلك بجاهي يعني بملكي وسلطتي فسكتوا فأمر بها فذهب بها إلى بيت مال المسلمين صدقة وحرم منها عبد الله بن عمر شوف يا أخي العدل في التعامل مع أولاده ومع نفسه لذلك ما حد يقدر يتكلم عليه ولا حد يقدر يثور عليه مع الأسف ولا يعمل مظاهرة ولا يطالب بإسقاطه أيها الأحبة لا يزال معنا أيضا بعض اللطائف وبعض الأحكام الشرعية وبعض التقارير المتعلقة في حلقتنا بإذن الله نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير فيسرون أن تبقوا معنا
كن بينهم كن مثل هنا
أقبل هنا
بصمتك
ضع بصمتك
أيها الأحبة ذكر ابن خلكان في تاريخ الخلفاء ابن خلكان أحد المؤرخين وله يعني أعاجيب في الكلام عن الخلفاء ذكر أن شاه السلجوقي أحد ملوك الدولة السلجوقية قال إنه ذهب مرة وانفرد عن الجنود وأحيانا الخلفاء يطلع مع الجنود صيد أو شيء وأثناء ذلك ينفرد عنهم يروح يعني يقضي حاجته أو شيء فهذا ذهب انفرد عن الجيش وجاء وطرق على باب ففتحت له صبية شوف يا جماعة ترى هذه القصة وغيرها يدل أن عدل الملك أو الرئيس أو الحاكم أن عدله ينشر الخير في الأرض وينشر البركة في الأرزاق وأن ظلمه ينزع البركة حتى قبل أكملكم القصة يقولون أنه وجد في عهد عمر بن عبد العزيز حبة أرز بحجم الكمثرى يعني هالكبر حبة رز وجدت ملفوفة في خرقة ومعها ورقة مكتوب عليها هذه كانت تنبت أيام العدل وهذه ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في تاريخه فالمقصود أن شاه السلجوقي هذا قال هل عندكم من ماء فدخلت الصبية وأحضرت له ماء قصب ماء حلو من قصب السكر فشرب وإذا هو بارد كالثلج فقال لها كيف تصنعون هذا قالت نزرعه في هذه الأرض ونعصره بأيدينا قالت تعصرينه بيدك قالت أعصره بيدي قال أحضري لي آخر فدخلت فوقع في قلبه أن يأخذ هذه الأرض له وأن يعوضهم بأي أرض أخرى قال خلاص أنا ناوي أجي وأخذ الأرض حط عليها سور ولا شبك وأقول هذه أملاك فلان الفلاني وابن أمه يقرب منها ولا يأخذ منها شبر خلاص أنا أخذها. فدخلت البنت ثم خرجت إليه وهي تبكي قالت له إن القصبة لم يلن في يدي كما كان يلين من قبل. تقول من أول يلين في يدي وأعصب. تقول إنه لم يلن في يدي كما كان يلين من قبل. فوقع في نفسه أن البركة نزعت بنيته السيئة لما نوى يظلم نزعت البركة. فقال لها ادخلي أخرى وحاولي. واستغفر الله تعالى ودعا الله أن يعيد البركة. قال فدخلت وخرجت إليه بمثله. وهذه ذكرها ابن خليكان في تاريخ الخلفاء. وذكر عن كسرى أيضا مثلها في تاريخ الملوك وغيره. يدلك يا جماعة على أن الحاكم أو أن الملك الأعظم كلما كان عادلا حلت البركة. نسمع اللي عندك يا محمد، أنت اليوم أهملناك شوي، خلنا ناخذ العراق بس حكم العراق يعني. ها أخوي أبو أبرار.
السلام عليكم.
مرحبا يا أبو أبرار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
أهلا يا أبو أبرار، الله يحييك.
بسم الله العظيم يرفع شأنك في الدنيا.
آمين والأخير. وإياك وكل مسلم يا ربي. عطر مشاركتك يا أبو أبرار.
نعم
تفضل عطر مشاركتك.
والله يا شيخ أنا أود أن أسألك يعني إن شاء الله وأرجو منك رجاء إن شاء الله.
أي
السؤال هو هل من العدل الذي يحدث الآن في ليبيا وتقاتل المسلمين فيما بينهم يعني وترى أن بعضهم البعض المسلمين يقتلون بعضهم البعض القذافي في مال في بيته مرتاحا فأرجو وهذا هو السؤال. وأما رجاء فأرجو من حضرتك وعلماء السلفية المباركين أن يكفوا عن تأجيج القتال بين المسلمين. أنت تقول إن شاء الله اللهم ينصر الثوار.
آمين. أسأل الله
المسلمين فيما بينهم.
أبشر يا أبا أبرار، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله بوضوح. من معنا؟ عهود. جود تفضل يا جود.
ألو.
تفضل يا بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم.
والله الصراحة فرحنا لما جيت.
الله يجزيك خير أختي جود، الله يحفظك، بارك الله فيكم.
حفظك بك توضح لي نقطة.
أي.
الحين إذا كان واحد من العيال
أي.
مرض واحد من العيال كذا حينفق على المريض هذا أكثر من إخوانه فهذا.
جميل جميل، فهمت سؤالك وأبشر يا جود إن شاء الله أجيب عليه بإذن الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. طبعا قبل لا نسمع اللي عندك خلني أجاوب أخوي أبو أبرار. طبعا يا جماعة الكلام على ما يحدث في تونس أو في مصر أو في العراق أو في العراق أو في ليبيا أو في غيرها أنا أتجنب عادة الكلام عما يقع في الدول حتى أسمع كلام العلماء الذين في الدولة نفسها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما تقع مشكلة في السودان ما يصلح يجي محمد العريفي ولا غيره ويتكلم عن حكمها اللي وقع في السودان لحد ما أسمع كلام مشايخ السودان لأنهم ألصق بالموضوع. فلما جئنا نتكلم نحن عن ليبيا سواء لما خطبت الجمعة أنا ونشرت أو غير من المشايخ لما شاركوا في عدد من القنوات نحن ما تكلمنا بهذا إلا لما سمعنا كلام العلماء الثقات الذين في ليبيا نفسها، مثل ما ودي أذكر أمثلة حتى أيضا ما سبب لهم مشاكل، لكن عدد من علمائهم الثقات فلما أفتوا وتكلموا بعلم وهم عايشين في الواقع وينظرون إليه عندها نعتمد نحن على خبرهم في فتوانا. أما أني آتي وأتكلم عن ليبيا وأنا ما أدري إيش القصة هذا لا يليق بي. طيب نسمع مشاركتك محمد بعدين أرجع لكلام أختي جود.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على
رسول الله. الله يحييك يا مرحبا.
بالنسبة لموضوع العدل فجايز احنا اتكلمنا،
انت ضمن عندك ثلاث زوجات انت عادل بينهم؟
انا لا انا هتجوز اثنين مره واحده ان شاء الله.
هتجوز اثنين
مره واحده عشان
والله انك بطل
حب واحد والكره واحد مع بعض ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه لموضوع الموضوع الزوجات ده كمان كان في حته ظلم بنشوفها قبل المشاركه بقى، كان في حته ظلم بنشوفها ان الزوج ممكن يظلم زوجته بيها.
على ذكر الظلم بعطيك نكته كده سريعه. معنا دكتور في الجامعه استاذ بروفيسور مصري رجل فاضل وعالم يدرس سياسة سياسة وقانون. فمرة كان يتكلم عن أسلوب حراسة الملوك والرؤساء ويقول لابد يكون أمام الرئيس يعني جنود وراءه جنود وفي ناس جنود لابسين لبس مدني. هي في المادة سياسة، هي سياسة سياسة الدول. فواحد من الطلبة شاب لطيف وملتزم وجالس يستمع فقال يا بروفيسور، قال نعم. طبعا أنتم تعلمون أن عمر رضي الله تعالى عن الحكم في الأخير جاء أبو لؤلؤ المجوسي ودخل المسجد واختبى لعمر صلاة الفجر، فلما كبر يصلي خرج وطعن عمر وقتله زي كما تعلم واستشهد. فهو قال الطالب هذا، قال يا بروفيسور، قال نعم، قال يا بروفيسور انت تقول لازم يكون عند الحاكم يعني حرس وما حرس ومدري ايش، حكامنا لو طبقوا العدل كان سلموا. شوف عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يا دكتور كان يسير وحده والله لا حرس ولا شيء، ويدخل ويطلع لوحده ما في حرس ولا شيء. فقال له ايوه يا ابني، عمر بن الخطاب ما كانش معاه حرس عشان كده اتقتل. واذا تاملت وجدت الكلام صحيح. يعني عمر رضي الله عنه لو قدر الله، طبعا العلم عند الله، لو قدر الله عنده حرس قبل ما يدخل المسجد يدخله ويشوف الوضع، الوضع سليم يا 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 ريس ادخل، كان ما، لكن الله تعالى اكرمه بالشهاده. اتفضل يا
بسم الله. فبالنسبه للي هو ظلم الزوجات، لما بيكون واحد متجوز واحده وبيقدم على جواز بواحده تانية، فالمفروض ان هو يمهد لزوجته ان هو هيتجوز واحده تانية، لان تقريبا انا ما اعرفش حضرتك تقول لي حكمها دي في ايه في القران اللي هو ايه، وكذلك كما كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم.
ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله،
الله فاحبط اعمالهم. فهو لما بيجي يعني بيقبل على الزواج بواحده تانية، فطبعا غيره المراه، والمراه ضعيفه من جواها، فبتبتدي تكره موضوع ان هو يتجوز مع انه ده شرع ربنا. فهل ده يعني هل يحبط عملها او لا ولا
لا لا طبعا هي لا تبغضه من جهه انه شرع الله تعالى، تبغض شرع الله لا، انما هي تبغضه من جهه انه يقع عليها هي. مثل مثلا لما واحد قلنا له لازم تحج، فالحج يعني فيه صعوبه وفيه حر شديد وفيه، فذهب وهو في نفسه ثقيل عليه، لا يعني انه يبغض شرع الله، لكن ثقيل عليه ان يتحمل ذلك، فهو لا يحبط عمله يعني. اي معنا من؟ محمود تفضل.
السلام ورحمه الله.
مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل محمود. الله يحفظك ويحييك ومرحبا بالسودان كلها. تفضل.
معك محمود من السودان والله.
اهلا يا محمود. انا ما افهم يا شباب، ارفع صوتك قليلا يا محمود بس.
بتمنى العبد يكون في اي شيء.
الصوت مش واضح عندي يا شباب، ترى ما ادري ماذا يقول. محمود اتصل مره ثانيه يمكن يكون صوتك اوضح.
خلاص كويس.
بارك الله فيك. الله يحفظك. اختي جود سالت سؤال قبل لا اكمل النقاط التي معي، سالت عن العدل بين الابناء. وتقول هل لو مرض احد الاولاد والاب صرف عليه فلوس زياده يعتبر هذا ليس من العدل ام لا؟ طبعا الله تعالى ما أمر بالمساواة في العطية بين الأبناء، إنما أمر بالعدل. بمعنى أنا لما يكون عندي ولد يدرس في الجامعة وعندي ولد ثاني يدرس في أولى ابتدائي، فجاءوا أول أسبوع كل واحد يريد مصروفه، طيب هل يصح أني أقول لو أعطيت الولد الكبير 50 ريال وأعطيت الثاني 10 ريال، هل يصح للصغير أن يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ليش تعطيه 50 وتعطيني 10 ريال؟ لا، إنما أنا أعطي كل واحد بقدر حاجته، بقدر حاجته. مثل لما يكون عندي زوجتين والأولى عندها 10 أطفال والثانية عندها 5 أطفال، فآتي الأولى وأقول هذا مصروف البيت 1000 ريال والثانية يقول هذا مصروف البيت 500 ريال، لا أدخل في عدم العدل، لأني مطالب أن أعطي الكفاية. الأولى مسكنة في بيت في 10 غرف والثانية بيت في 5 غرف، كل واحدة أعطيها بالعدل. فكذلك الأبناء، لو احتاج الكبير إلى سيارة أو احتاج إلى زواج أو احتاج إلى علاج أو احتاج إلى دراسة فأنفقت عليه، لا يجب علي أن أسير إلى الباقين وأعطيهم. طبعا الأحاديث التي جاءت بالمناسبة في الكلام عن البر والقسط والعدل كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال وإمام عادل، ويقول 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم قال وإمام عادل، ويقول عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور، المقسطون على منابر من نور عن يمين الله، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. ثم قال الذين، من هم المقسطون؟ قال الذين يعدلون في حكمهم، لما يحكم بين الناس في حكمهم وأهليهم، أعدل بين زوجاتي بين أبنائي بين أخواتي إخواني وأهليهم، وما ولوا، رواه مسلم، وما ولوا يعني وما تولوا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجعل العدل صدقة، يقول في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، لما أجي وأعدل بين اثنين أفصل بينهما خصومة معينة صدقة. وهذا يا جماعة يدلنا على أهمية الإصلاح. لما أدخل بقالة وأجد واحد يقول يا أخي أعطيتك الخمسة ريال قيمة الأغراض، لا ما أعطيتني يا أخي، أعطيتك ما أعطيتني، ما أتي أنا وأخذ أغراضي وأطلع يا أخي، أصلح بينهما لك صدقة. فأتي وأقول خلاص يا أخي ترى الرجل ربما أعطاك ونسيت، شوف أن تأكد فأصلح بينهما فإنه يكون لي صدقة حتى لو لم أدفع مانا في ذلك. بقي معي أيضا قصة عجيبة عن الكسرى لعلي إن شاء الله أذكرها لكم ولكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل بإذن الله، ولنا تقرير آخر أيضا عن حلقتنا عن العدل بين الأبناء، كل هذا بعد هذا الفاصل. يسعدني أن تبقوا معنا.
كن بينهم
من هنا
بصمتك. ضع بصمتك
أيها الأحبة الكرام. طبعا العدل مطلوب به ليس فقط مع المسلمين بل حتى مع غير المسلمين. عمر رضي الله تعالى عنه سار مرة فرأى رجلا شيخا كبيرا يهوديا يسأل الناس يعني يشحد، فقال له عمر أنت لماذا تشحد؟ قال ما عندي فلوس أنا عشان كذا حتى أعيش. فقال له عمر أكلنا شبيبتك، يعني لما كنت شابا كنت تشتغل وكذا وتؤدي الجزية، أكلنا شبيبتك ونتركك في شيخوختك؟ لا والله. ثم أمر بصرف عطاء له من بيت مال المسلمين، مشي له راتب. شوف العدل مع الكفار، العدل مع الكفار. والله يا أخي لو تعامل هؤلاء الكفار مع المسلمين بالعدل لما اغتصبت العراق ولما اغتصبت أفغانستان ولما ضيق على إخواننا في غوانتنامو ولما حوكم أعداد من المسلمين المساكين الآن في أمريكا ممن يلبسون قضايا ويحكم عليهم بأنواع من الحكم ومؤبد وغير مؤبد وغير ذلك. لو تعامل اليهود مع إخوتنا الفلسطينيين بالعدل لما رأيت الواقع على هذا الحال. بل إنه عندي بعض الإحصائيات العجيبة تتكلم عن العدل. في جامعة لندن أجروا دراسة على 6,000 موظف، والدراسة استمرت 10 سنوات، فاكتشفوا أن الموظفين الذين لا يتعامل معهم بالعدل ويشعرون دائما بالظلم والاكتئاب أنهم أكثر إصابة بالنوبات القلبية من غيرهم. وفي دراسة أخرى أيضا وجد أن الذين يتعامل معهم بعدم العدل من الزوجات ومن الآباء ومن الموظفين ومن غيرهم أنهم يصابون بنوبات وخاصة في الشريان التاجي وذبحات صدرية بنسبة 55% زيادة عن غيرهم من الناس. فهذا يدلك يا أخي أن الله تعالى لما يأمر بالعدل والإحسان لأجل حماية الناس أيضا مما يصيبهم. طيب نسمع اللي عندك يا شيخنا سليمان.
بس أبغى أسأل عن إيش هو المعيار أو الضابط في أنه الحق العدل أو العدالة تحققت في شيء معين؟ هل هو أنه أنا أشوف مثلا هذا الشيء عدل؟ يمكن الناس ما يشوفوه عدل، أو اللي يشوفوه مثلا المجتمع عدل، أو أنه في مثلا معيار موضوعي أو ضابط شيء معين؟
طبعا يا شيء معين كذا. إحنا عندنا معايير شرعية، أن الإنسان إذا شعرت أنك أعطيت، إذا شعرت أنا في نفسي أني أعطيته حقه كاملا خلاص الله تعالى ما يحاسبني على جهلي في المسألة. يعني لو أنا ظننت أن حقك 100 ريال خلاص، قال لا 200، قلت يا أخي والله 100 ما في أي دليل يدل أنه 200، ثم صار حقه 200 وأنا غلطان، لا يحاسب الله تعالى على هذا لأني لم أتعمد ذلك. لكن إذا تعمدت ونظلمه فيه هنا يأتي الكلام. الأمر الثاني أيضا أني لا أحكم بين شخصين ثم أدعي العدل وأنا جاهل. أنا إذا بحكم بينهم في قضية تتعلق بالميكانيكا لازم يكون عندي علم في الميكانيكا، بحكم في قضية تتعلق بالزواج بالطلاق لابد ألا أتعامل أساسا في المسألة إلا وأنا عندي معلومات. ومن أهم يا جماعة ترى بالمناسبة ما يوقع اليوم المشاكل عدم العدل بين الأبناء.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
سلطان سلطان
الرحمن الرحيم. هو المشهد محزن، وأيضا بنتنا أفنان وسلطان عيال أخينا ياسر عسى الله يقر عينه بهم. ولا شك أن عدم العدل بين الأبناء، يقول أهل العلم العجيب يا جماعة، يقولون ويجب أن يعدل بين أبنائه حتى في القبلة. وفعلا تجد أنك أحيانا إذا قبلت واحد من أبنائك، خاصة إذا كانوا متقاربين في السن، رفع الآخر عينه إليك، ينتظر قبلك القبلة هذه، رفع عينه إليك. يقولون ينبغي أن يعدل بينهما في القبلة وفي الضحكة، ما هو بواحد من الأبناء يقول نكتة ومباشرة تضحك على نكتته والثاني نكتة دائما بايخة، لا، الأصل أن يحصل العدل بهذه الدقة بينهما. طيب محمد، نسمع اللي عندك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
في العدل، الاختفاء العدل من الأماكن بيجيب الظلم على طول. فبالنسبة احنا بنتعامل، مش لازم نتعامل مع البني آدمين بس بالعدل. فممكن التعامل مع الجمادات اللي حوالينا، التعامل مع الحيوانات، ان انا ما بديش الحاجة دي حقها فده انا ما بعدلش معها، فببتدي اظلمها في الامر اللي انا بتعامل معاها فيه. ومن مشاهد الظلم اللي بتحصل كتير قوي في البلاد اليومين دول، ان يعني بيكون واحد عنده ذنب معين او بيعمل مشكله معينه او ليه جريمه معينه، وبيبتدي ان البلد او النظام او الحكومه بتبتدي عايزه تمسك الولد ده ما تلاقوهوش، فبتاخد حد مكانه.
يعني يصير الابن مثلا يختفي فيقبضون على
على على على اخيه على امه على اخته وياخذوه عندهم. فده طبعا من اثار الظلم الكبيره اللي بتحصل من دول، والبطانه اللي بتبقى حوالين الحاكم او كده هي بتسوي له ده. يعني سبحان الله، ربنا بيملي للظالم بالبطانه اللي حواليه بيخليهم كده. فكان في قصه حصلت، كان الحجاج بن يوسف الثقفي.
طيب خل الحجاج لحد ما نخلص من لندن بس. اخو يوسف تفضل. يوسف مرحبا. يوسف
مشكور يا شيخ على جهدك، البرنامج وايد حلو الصراحه.
بارك الله فيك ولدي، ارفع صوتك ولدي يوسف شوي بس.
ان شاء الله. يا شيخ بقيت اجد حق قناه اقرا، والله القناه وايد حلوه وبرامجهم وايد حلوه ونتابعها احنا بلندن.
بارك الله فيك.
بس عندي نقطة من أجل الأغاني. الأغاني يعني يا شيخ احنا نعرف ان الأغاني ما تجوز، بس الأناشيد مختلف فيها.
صحيح.
بس يا شيخ هذه النقطة يعني
الله يجزي اللي معي. من يوسف ولا من؟
نعم.
ما الاسم الكريم؟
يوسف النشري.
يا مرحبا ولدي يوسف، جزاك الله خير، نصيحتك زينة وأنا معك. أنا أتمنى يوسف بإذن الله أن اقرأ إن شاء الله يشيلون الموسيقى كلها بإذن الله، وأنهم يستبدلونها بأصوات يعني ليست موسيقية، وبإذن الله أنهم يسمعون نصيحتك ولدي، جزاك الله خير. أخي أبو عبيدة تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا يا أبو عبيدة. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحبك في الله والله.
الله يجزيك خير أبو عبيدة، كيف أموركم؟ كيف أوضاعكم؟ إن شاء الله الأمور مستقرة.
مستقر والله الحمد لله.
الله يثبتنا وياكم، واسال الله ان يمد عليكم الخير مده يا رب العالمين.
كنت بس ابغى حضرتك تدي تعطي كلمه كده للورثه عند وفاه الاب، دائما يبقى في مشاكل.
احسنت وذاكر. احسنت صحيح.
ابغى دائما يبقى في الفه مره.
احسنت.
في الفه كثير، انا اقل في السعوديه مش مصر.
نعم فهمت قصدك، وباذن الله تعالى انا اجيب عليه. من معنا؟ طيب هو طيب نسمع اللي عندك بعدين اعلق لان ظلمناك كثير اليوم. تقول الحجاج بن يوسف
فكان عاوزين يقبضوا على واحد يوميها فقبضوا على اخوه, خدوا اخوه وما كان ليه عطاء من بيت المال, منعوا العطاء وهدموا داره. فهو في السجن كان عاوز يقابل الخليفه, يكلم الخليفه, فالحجاج بن يوسف كان معدي فقال له ماذا عندك يعني, فقال يا امير من يا يا يا, يا اميرنا يعني, قال له ان هو كان امير صح؟
ايه امير.
فقال له يعني كان يريدون اخي واخذوني وهدموا داري وقطعوا عطائي. فقال فالحجاج بن يوسف كان غليظ في التعامل شويه, فقال له ولربما اخوذ بذنب عشيرته ونجا من الذنب صاحب ونجا من المقارف وصاحب الذنب. فقال فبص نظر الله للرجل يعني وقال له سبحان الله ولكني سمعت الله يقول غير ذلك. فالحجاج بن يوسف قال له وماذا قال الله؟ قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها العديد ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من
وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمين. احسن.
فالحجاج بن يوسف قال اخرجوه وابنوا له دار ومدوا اليه عطاه وابعثوا منادينا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر.
نعم.
فسبحان الله يعني هو الظالم دايما لا يجرمنكم شيئا قوما ان تعدلوا اعدلوا فهو اقرب الى التقوى. يعني في ناس ساعات الكبر عندهم بيجي ان هو ما يقدرش يغير اللي هو عامله, هو خد قرار ومش هرجع فيه. طب انت زي ما حضرتك انت بتدعو نفسك الى النار يعني. أحسنت. تعالى معنا خش النار فعلا يعني. أحسنت. انت ثابت على قرارك ليه؟ ما في ناس كتير بترجع عن قرارها, ما فيش مشاكل يعني, وربنا يملي له في الظلم ده ويفتح عليه من ابواب كل شيء علشان يفضل ظالم عشان ياخذ في الاخر ايه, اخذ عزيز مقتدر يعني. وبالعدل وبالاحسان ممكن واحد غير مسلم يخش في الدين يعني. كان سيدنا علي بن ابي طالب كان في غزوه ووقع منه درع فاخذ واحد يهودي. فسيدنا في الصباح سيدنا علي عارف ان ده الدرع بتاعه بس هو مش معلمه باي حاجه يعني, فخده الى شريح القاضي. فشريح قال له فقال لي يا امير المؤمنين هل لديك
بينه
او شهاده؟ قال نعم الحسن والحسين اولادي. فقال له
شهاده غير
معترف بها. فقال له سبحان الله ولا احد اهل الجنه ليس له شهاده. فاليهودي طبعا متابع الموقف ده فقال له امير المؤمنين يقاضيني بقاضيه فيقضي عليه. أحسن. ان هذا هو دين الحق واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
احسن.
فالعدل طبعا بيبقى ليه بصمات
بلا شك
كبيره.
بلا شك صحيح انه اذا تعامل بالعدل, ومع الاسف الان اصبح لما تتكلم عن اوروبا وعن غيرها هم اكثر عدلا مع الناس مع الاسف من كثير من البلدان الاسلاميه. ايها الاحبه, حقيقه الكلام عن العدل لا يزال معي اربع اوراق لم اقراها بعد, هي نقاط, لكن بإذن الله تعالى نعوضكم في حلقة قادمة إن شاء الله. هذا التقرير نخرج إليه, تقرير مشاركاتكم التي وصلتنا, ثم نعود إليكم بإذن الله.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا طلبة في كلية طب جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية. بفضل الله انشأنا منتدى اسمه هدف واحد مسلم طبيب oneaim.net. المنتدى تم انشاؤه في عام 2007 وتوالى عليه دفعات 2007 2008 2009 و2010 وما زال مستمر حتى الان بفضل الله, ووصل عدد المشتركين فيه 15,000 عضو. وبفضل الله ايضا انتشر في دول اخرى خارج مصر, في طلبه معانا من المملكه العربيه السعوديه ومن ليبيا ومن السودان. المنتدى الهدف منه هو تخريج طبيب مسلم متدين متفوق بيهتم بالطبيب في مرحلة الدراسة وفي مرحلة ما بعد التخرج. بيحتوي على عدة أقسام, منها قسم المشرف الشرعي على المنتدى الشيخ محمد الصاوي, وقسم ملتقى الدفعات دون في غرفة خاصة بكل دفعة عشان يتواصلوا مع بعضهم. والهدف من القسم دون هو توفير الدروس مسجلة صوتيا وبرضو بعض المواد الفيديو علشان يسهل على الطلبة فهم المواد الطبية. وكمان الموقع بيهتم بتصوير النتائج ورفعها علشان الطلبة اللي مش موجودين في القاهرة ما يضطروش للنزول وتبقى النتيجة عندهم بكل سهولة. أيضا المنتدى بيضم أقسام ما بعد التخرج وكيفية الحصول على إجراءات والشهادات الأجنبية، لأن زي ما احنا عارفين الطب في البلاد الأجنبية متقدم عننا، وهدفنا من المنتدى إن هو يكون منتدى عالمي إن شاء الله، وإن الطب يرجع زي ما كان زمان الريادة فيه للمسلمين. وبرضه عندنا قسم الإسلامي وبنهتم فيه بالفقه الخاص بالطبيب، ووصل الحمد لله عدد الأعضاء معنا حوالي 16,000 عضو. وبرضه على الفيسبوك قمنا بإنشاء صفحة فان بيج للمنتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى فوق قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبروا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1,000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك.
واجعل هنانا عادتك،
أقبل هنا
أقبل هنا
بصمتك،
ضع بصمتك.
طبعا اللي فايز يبدو الإخوة اللي عندهم موقع الطب وكذلك اللي قرأ القرآن، وسأل تعالى يصلونهم. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم اهتمامكم. حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى عن الفقر، عندنا تقارير فعلا عجيبة ومبكية شاركت فيها بنفسي، بإذن الله تعالى نعرضها لكم. أشكر لكم تواصلكم، إلى القناة آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.